النسمو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في شهر التضرع والتذلل لله، شهر الجوع والعطش لرب العالمين، شهر ترك الشهوة من أجله سبحانه وتعالى الغيوب، شهر إظهار الفقر والحاجة إليه وهو الغني الحليم. حالنا ينبغي أن يكون مع الله في روح هذا الصيام ضراعة ولجوء ومناجاة، والإنسان مخلوق ضعيف يفتقر إلى ربه، الله يحب أن يظهر العبد افتقاره إليه. إذا سألت يا أخي يا أختي عن سر من أسرار العبودية، به يستجيب الرب، به يرفع العبد، به يعطي ويجيب السؤال، إنها قضية الافتقار وإظهار الذل لله. الله يريد منا أن نظهر فقرنا إليه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن نظهر حاجتنا إليه، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه أبو داود وحديث صحيح. لابد مهما أوتي الإنسان من مال أو جاه أو رفعة أو منصب أو قوة بدنية أو غيرها، لابد أن يظهر لله ويعترف أنه فقير له. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عندما تقول أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي، هذا معنى عظيم، معنى عظيم أنت تتلفظ به وتعبر عنه. لما تقول له لا غنى لي عنك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، رواه مسلم. مهما أوتي الإنسان من قوة، لابد أن يظهر لله الضراعة. أيوب عليه السلام متى فرج عنه؟ لما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ذنون أيضا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لابد أن نظهر حاجتنا إلى الله، إخباتنا بين يديه، خشوعنا له، تذللنا أن نظهر تذللنا عنده. وفي الأسحار نعم الوقت. يعقوب أجل الكلام إلى السحر ليقول يشكو بثه وحزنه إلى الله ضعفه وعجزه. لما تشتكي إلى الله سقمك، مرضك، ذلك، همك، غمك، ذنوبك، حاجتك، الإجابة تأتيك على عجل، الفرج يأتيك بسرعة. هذا معنى عظيم أيها الإخوة والأخوات من معاني الصيام. الصيام فيه انكسار، لأن احنا الآن في حر شديد، والله في حر شديد، يعني هذه الآن أشد أوقات السنة حرارة، والإنسان على جوع وعلى عطش. هذا يحبه الله، هذا الحال، هذا الذي وصلنا إليه الآن بالصيام ونحن نقترب الآن من الإفطار، والجوع أعظم ما يكون، والعطش أكثر ما يكون، والحرارة والأشد ما تكون، هنا الإجابة أكثر ما تكون. ليه؟ لوجود معنى الضعف عند العبد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا الحال هذا لابد أن يستثمر منا في السؤال في الدعاء. هذا الحال هذا حال الضعف وحال الجوع وحال العطش وحال الحاجة ونحن في هذا الحر. بدأنا أيها الإخوة والأخوات حلقتنا الأولى في يومنا الماضي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا برنامجنا موضوعه في هذه السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة، أحوال رسولنا حبيبنا التي يجب علينا أن نطلع عليها وأن نتعرف عليها لنقتدي به فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش جوانب العظمة في تمثل القرآن في حياته، كانت سيرته القرآن، كان خلقه القرآن، كان هديه القرآن، كانت حركاته وسكناته بالقرآن. ضربنا أمثلة للنبي عليه الصلاة والسلام زوجا، وهناك الكثير في هذا المجال، ولذلك كانت حياة زوجاته مع حياة سعيدة طيبة، لأن حياته معهن كانت تطبيقا عمليا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. إيش يعني كان خلقه القرآن؟ كان يتمثل أوامر القرآن ونواهي القرآن في حياته. فهو الزوج ماذا أنزل الله بشأن الحياة الزوجية يعمل به؟ وعاشرهن بالمعروف، هو في قمة المعروف. فلا عجب بعد ذلك أن يقول هو بلا فخر على عباد الله، وإنما يذكر حقيقة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هو الذي دلنا على المعنى: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، حديث صحيح. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه ضرب امرأة أو حقرها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. اليوم ابتلي المجتمع الإسلامي بناس يضربون زوجاتهم على الوجه على الرأس على الظهر على البطن على مقتل على غير مقتل، وطبعا باليد المجردة بالعصا بالحذاء يعني بوسائل مختلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضربوا إماء الله. ولما النساء حصل عندهن نوع من التمرد نتيجة هذا وذئرنا على أزواجهن، يعني اجترأنا ونشزنا، وجاءت الرخصة في شيء من العقاب، طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الرجال يعني استعادة الوزن في التوازن في الموضوع مهم، والأوامر النبوية نجدها تدور على هذا. قد يأمر بأمر أو يرشد إلى شيء أو يبيح شيئا فيسيء بعض الناس استعماله، فيعاجل بتوجيه آخر يوازن الأمر ويعيد القضية إلى نصابها الصحيح. الرجال الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار الناس، بل خيار الناس الذين يتحملون نساءهم. ولذلك العرب قالت: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالرفق بهن، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في رفق، حث على الرفق بهن وعلى احتمالهن وعلى الإحسان إليهن وعلى ملاطفتهن واستعمال الأخلاق الطيبة معهن، وهي عليها تقدر أنه هذا الزوج جنتها ونارها، هذا الزوج هو مستقبلها في الآخرة، هذا الزوج بوابة العبور مرضاته إلى الجنة، هذا الزوج الذي طاعته الواجبة حتى ما يحصل التمرد عندها. إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. إذن هذه النصيحة، دارها تعش بها، شيء من هنا شيء من هنا، نصبر من هنا، التحمل والصبر. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يكرر علينا الوصية في حجة الوداع، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. يعني هذه حجة الوداع مقام عظيم، يعني ما معه 124 ألف شخص في حجة الوداع، لن يعني يملأ الوقت الثمين جدا معهم هذا في هذه المناسبة الكبيرة والجمع هذا المبارك وهذا العدد الهائل، لن يستثمر هذا إلا بكلمات مهمة جدا وفي آخر عمره. ولذلك لازم تأخذ هذه الكلمات اللي في حجة الوداع، لابد أن تشرح يا إخوان، لابد أن يعني نستفيد منها أيها الأخوات. طيب، استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كرر الوصية، الرجال الذين يستطيعون أن يملكوا أنفسهم عند الغضب، خصوصا من امرأة معه يوميا، يعني الاحتكاك يومي يومي، الأخذ والرد والعطاء والكلام والإجابة والنقاش والحدة والخدمة نقص الخدمة، الطاعة نقص الطاعة، يعني هذا لأنه معاشرة يومية، إذا جئت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها وخرص تفريق الشمل وتشتيت الأسرة والأهل. ولذلك قال لا يفرك، يعني لا يبغض ولا يكره، مؤمن مؤمنة. إذا زوجتك مؤمنة فعلا، إذا كانت زوجتك مؤمنة لا تكرهها. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. في شيء نسبي، إذا هذا يعني سي هذا يغطي، إذا هذا ينزل هذا يطلع. ولذلك ينبغي أن لا يكون هناك كره كلي، لأن كره الكلي يؤدي إلى النفور الكلي والطلاق والهجر التام والابتعاد الشامل عن المرأة. إذا فيها خلق يكره فيها خلق يرضى، قد تكون فيها شيء من التمرد والشراسة، لكن صاحب الدين تحافظ على عرضها، تحافظ على بيتك، ما تدخل أحدا بدون إذنك، فيها جمال، فيها عفة، فيها يعني عناية بأولادك مثلا، بيتها نظيف، يعني شيء قد الغالب، هذا الغالب، الغالب في الزوجة المؤمنة أنه إذا كان فيها سلبيات فيها إيجابيات. وحسن العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر ابتسامة، محادثة، ممازحة، مشاورة، استماع، إصغاء للمرأة. ترى إصغاء للمرأة هذا ينفس أكثر اللي عندها، أنك تصغي وما ترد وهي تتكلم تتكلم. وربما أنت توافق في ظاهر الأمر وتواسي، طبعا تطمئن عليها، تتغاضى عن تقصيرها، تشجعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته، ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام من دقته ومن نباهته ومن يعني ملاحظته الدقيقة. يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين، يعني إذا حلفت، لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني إذا ابتعدت أبتعد عن الاسم ولا الشخص والحقيقة، البدن والروح، والأنا معك ما أهجر إلا اسمك، رواه البخاري ومسلم. ليس القضية أنت راضية، لا، إيه، هو تبين القضية في الكلام، في حركات التعابير، في حركات الجسم، في ما يظهر على الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشغله، يعني ما هو كان قائد دولة، يعني المجتمع الإسلامي هذا بعلاقاته مع اليهود ومع أهل الكتاب ومع كسرى وقيصر وهذا ومع ملك الحبشة وملك الإسكندرية المقوقس وماذا والبحرين شرق الجزيرة واليمن، وبماذا يراسل ملك دومة الجندل من هنا، يعني وهؤلاء الناس الذين يأتون والأعراب وفود القبائل واستقبال وفود القبائل وإعداد الغزوات. تجهيز، بالله تجهيز غزوة كم يأخذ؟ يعني انتهى المسألة سهلة كم، وهو عشرات الغزوات، عشرات، وتجهيز الجيوش، طيب، وغير ونشر الدعوة وإرسال الدعوة المدعوين، إرسال الدعاة إلى هؤلاء المدعوين، وهذه قبيلة تحتاج، وهؤلاء قوم يطلبون، وهذا صنم يحتاج إلى إرسال من يكسره، وهؤلاء شباب جايين يحتاجون إلى تعليم الآن أشياء عن الصلاة والأذان، وهؤلاء إيش استقبالات وانشغالات ويعني أعباء كثيرة جدا، ومع ذلك ما كانت تشغله عن مراعاة زوجاته حتى ينتبه الزوجة هذه راضية ولا لا، في شيء متضايقة منه ولا لا. وهذا ترى يعني هنا ندرك أيها الإخوة والأخوات يعني عظم الشخصية النبوية. أنا وأنت هو لو صار واحد عنده اجتماعات عمل متواصلة وعند ما أصلا ما يجي للبيت ولا الزوجة ولا كلام ولا كلمة ولا كلمة، وإذا رجع منها كان آخر اليوم متبرما متضايقا يدخل بمشاكله إلى البيت ويعيش الزوجة مع مشاكل العمل. نحتاج يعني إلى انتباه لعظمة الشخصية النبوية. هنا يظهر فعلا هذه الشخصية العظيمة، كيف كانت تستوعب كل هؤلاء الأشخاص. أنا أوزع ابتسامات على واحد اثنين ثلاثة، وأنا دخلنا هنا في الاستوديو هذا تبع الكاميرا وهذا المخرج وهذا أشخاص متعلقين ببرنامج نحتار في التعامل معهم نضيع في، والنبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الأنواع من الناس اللي تعامل مع كفار ومنافقين ومسلمين وحديثي عهد بالإسلام، هذا يراد تأليف قلبه ولازم نعطيه يعطيه، وهذا وهؤلاء المقبلين يقبلون عليه يجب أن يعلمهم وأن يعطيهم. من النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاته لمشاعر زوجاته ما حصل مع صفية، كيف مواجهة المشكلات، يعني واحدة من زوجاته رضي الله عنها أخطأت في حق صفية رضي الله عنها وصار بينهما شيء، وقالت يعني إيه وهذه بنت اليهودي، بنت يهودي، صحيح إنها بنت يهودي، لكن ما يعني إطلاق هذا الآن في انتقاص وإيذاء مشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، وكيف هدأ الموضوع بكلام يشرح الصدر. عن أنس قال بلغ صفية أن فلانة قالت بنت يهودي، إنها بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيكي؟ فقالت قالت لي فلانة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ رواه الترمذي. إيش يعني إنك لابنة نبي؟ يعني في النسب، عمود نسب صفية رضي الله عنها يرجع إلى هارون بن عمران، ولذلك قال يعني جدك الأعلى هذا الكبير هارون نبي. إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي. من هو عمها؟ أخو هارون. من هو أخو هارون؟ موسى عليه السلام. وإنك تحت نبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أنت زوجته. شوف كيف رفع، يعني رفع من شأنها باستعمال نفس الكلمة نفسها، انطلق منها ليبين لصفية شيئا يعوض به ما حصل لها من الضيق والاستياء نتيجة الكلمة التي قيلت عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا مريضا وعنده أزواجه، فقالت صفية: يا رسول الله، لوددت أن الذي بك بي، إني أنا المريضة بدلا منك، وأن مرضك هذا يتحول إلي. فتغامز بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن صار في كلام، كلام كلام كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبتنها، يعني تعبنها على هذه الكلمة، فوالذي نفسي بيده إنها لصادقة. أعبتنها أعبتنها فوالذي نفسي بيده إنها لصادقة. رواه عبد الرزاق وابن سعد، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال بسند حسن. يعني مع أن صفية فعلا يعني هي أصلا يهودية وبنت يهودي، لكن لما أسلمت خلاص صارت أم المؤمنين. المسألة ما هي بالأصل والفصل والنسب، المسألة بالدين والإيمان. كان عليه الصلاة والسلام يواسي زوجته إذا رآها حزينة أو مريضة، يحاول أن يعوضها شيئا النقص الذي حصل لها الآن، يعني لأن هي الآن مريضة، والمرأة عندما يشتد عليها الحيض وألم الحيض ما تكون يعني تكون منكسرة، ما تستطيع أن الآن تفي بحق الزوج. من جهة أخرى ممكن يعني الحيض يجعلها ناقصة من جهة العبادة، يعني ما تستطيع تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت. لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج دخل عليها وهي تبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ يعني شوف، هو يعرف، سبحان الله، يعرف ماذا حل بها، منتبه لهذه الدورة، وقت الدورة. ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج، الإحرام تستطيعين الإحرام وانت حائض، وعرف الوقوف بعرفة تستطيعين، ومبيت بمزدلفة تستطيعين، ورمي الجمار تستطيعين، والمبيت ليالي منى تستطيعين، والأذكار والأدعية تستطيعين، إيش باقي؟ إذا يعني طهرتي بعد ذلك الطواف والسعي. قال: فاقضي ما يقضي الحاج، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. شوف، بين لها، بين لها. الآن يعني رمضان كثير من النساء يريدن العمرة، وهذا الحيض الله كتبه لحكم، لحكم، لولا الحيض لكان هناك فساد أعظم بكثير. هذا الذي صارت به المرأة في كسر، هنا ينبغي معالجة القضية بشيء من الدقة والعلاج النفسي. فلما قضيت الحج، تقول عائشة، أمر عبد الرحمن، يعني أخا عائشة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. رواه البخاري. ونظرا لأن لم تكن تستطيع أن تتمتع، يعني عمرة وتتحلل وحج، وصارت قارنة بفعل إدخال الحج على العمرة، العمرة على الحج، لأنها صارت قارنة، لأن نظرا للحيض الذي نزل بها. راعاها بعد ذلك لما قالت، يعني يرجع الناس بعمرة وحج، مع أن القران في عمرة وحج، لكن كانت تريد يعني. فأمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، راح أخذها، لأنها كان ما دام أنها صارت في مكة وحكم حكم أهل مكة، الآن ممكن تستطيع تطلع تحت، يمكنها أن تعتمر من التنعيم، وأخذت عمرة كاملة ما دام شيء في نفسها. يعني الزوجة نفسها تعمل كذا، نفسها تعمل كذا، ممكن، ليش لا، مكنها. من الأمور التي ينبغي على الأزواج أن يراعوها مع زوجاتهم ما يتعرضن له من تغير الطباع والحالات النفسية في الحيض والنفاس والولادة، وما تعب ضيق ألم وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا جوانب العظمة الشخصية يعني في الشخصية النبوية العظمة فيها لازم نستوعب يا أخوان. والله الواحد يعني ما يحقر نفسه إيش ويرى كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. وإذا مرضت زوجته كان يرقيها ويمسح بيده الحانية عليها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، فهو يقرأ المعوذات مثلا وينفث على مكان الألم للزوجة ويمسح بيده اليمنى، ينفث ويمسح. ليش المسح هذا؟ إيش يعني دلالة المسح؟ اليمنى طبعا هي المشرفة واليد التي الشريعة كرمتها وجعلتها للأشياء الطيبة. المسح هذا طيب المسح، قال العلماء تفاؤلا بزوال الوجع، كذا امسح كأن الوجع راح. بالإضافة إلى ما في المسح من الحنان والعطف، شوف يعني حركة فيها عدة فوائد، حركة واحدة في عدة فوائد، حنان وعطف. طيب وماذا يقول؟ اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا، رواه البخاري. الزوج إذا تلمس مواضع الألم من زوجته وحنى عليها ووضع يده على مكان الألم من زوجته، هذا يكون له أثر كبير في نفسها، وحتى لو ما ذهب المرض ولو بقي لكن تشعر بتحسن، أن هناك من يواسيها، من يشعر بشعورها. ولذلك عابت إحدى النساء في قصة أبي زرع أم زرع، قالت ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. والمراد بالبث الحزن، ويطلق على الشكوى وعلى المرض. فقالت إن زوجي ما يهتم أصلا، ولا أصلا يعرف أني أنا مثلا فيني حرارة سخونة، ما يمد يده ولا يضع يده أصلا، يتفقد خبري. وممكن تكون مثلا أنه يأخذها إلى المستشفى. فالشاهد يعني أيها الأخوة والأخوات، أنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني شخصيته العظيمة بهذه يعني الأفعال والتصرفات التي كان يقوم بها، هو لنا قدوة. وموضوعنا لازال مستمرا، لكن معنا بعض الإخوة ما نريد أن نطيل عليهم أكثر مما أطلنا. تفضل يا أخ سعود. تفضل يا أخي. طيب لعلنا أطلنا قليلا. من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم مسحه لدموع زوجته صفية بيديه لما مرض جملها في طريق السفر. فعن صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك سوقك بالقوارير، يعني النساء، يعني كفاك سوقك أنك تسوقهن ولا حاجة للإسراع، يعني انتبه لنفسك أنت تسوق من، أنت الآن موكل بالنساء فلا تستعجل. فبينما هم يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، لا مدرى أصابته عين ولا من نتيجة السوق، المهم الجمل أعيا برك، وكانت جملها نفيسا فبكت. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده، رواه أحمد، وهو حديث صحيح. مواساة، مراعاة العاطفة، المرأة تبكي الآن جملها هذه راحلتها، السيارة خربت. ولذلك مراعاة ما تمر به الزوجة من الأزمات وتطيب الخاطر، بسمة، نبرة طيبة، هذا يخفف كثيرا. أخونا عبد الله، تفضل يا عبد الله. عبد الله،
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك طال عمرك
يا عبد الله رضي الله عنك، بس صوت التلفزيون سكره على أساس ما يشوش علينا.
خير إن شاء الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. تفضل.
بغيت أستفسر شيخ، أنا نمس بعد ما فرغنا من صلاة العشاء والتراويح.
نعم.
يعني عرفنا أننا كنا أصلاً على وجبة لحم بعير.
نعم.
فبعد الصلاة يعني إيش الحكم؟ هل نعيد الصلاة ولا الحكم الشرعي؟
طيب تسمع الجواب عن دليلها إن شاء الله. الأخ سعود تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
عندي أخوي الله يحييك صغير.
أيوة.
إذا جيت عنده دوام وإذا جيت أصحيه الصلاة الصبح يفضل الصلاة في البيت على أنه يذهب معي للمسجد.
إذا أيقظها من صلاة الفجر إيش؟
أصحيه يذهب معي للمسجد ويقوم يصلي في البيت وما يروح للمسجد، يرغب أنه يروح معي للمسجد.
أيوة أيوة. طيب فتسأل عن التصرف معه.
إيه نعم طلع.
طيب 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 قد تفقد المرأة أيها الأخوة والأخوات قريبا لها، أب أم أخ، تحتاج مواساة عاجلة، تحتاج من يذكرها بفضل الصبر، تحتاج من يمنعها من النياحة، ربما تنهار، تحتاج إلى من ينتشلها من الانهيار. وبعض الناس عنده طبع لا مبالاة وهذا خطأ، ينبغي أن يكون هناك اهتمام، وبعضهم قد يسخر ويستهزئ في الوقت الذي كان ينبغي أن يواسي ويأخذ بالخاطر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. إيش يعني أحرج؟ يعني أضيق في تضيع حقهما وأشدد في حق الضعيفين، فأشهد الله في تبليغ هذا الحكم للناس. طيب أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك يا أخي.
محمد أم محمد صالح؟
تفضل يا أخي معك.
على كل حال بارك الله فيكم.
الله يحييك.
شيخ قبل شوي قلت عبتم ولا عبتم؟
أيوة هي. طيب طيب
عبتم أم عبتم؟
طيب
طيب. ثانيا جزاك الله خير بارك الله فيك، الموضوع عظيم جدا، ما كنت أدري أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، ما لم تكن صفية، هي الإسرائيلية.
نعم هي من صفية بنت حيي بن أخطب.
أيوة، لكن نسبهم إلى سيدنا هارون عليه السلام.
نعم صحيح.
إذن هذا موضوع عظيم ما كنا نعرفه يا شيخ.
خير إن شاء الله.
وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطفى له الزوجات.
صحيح.
يعني كنا نقول إسرائيلية وكفى، ولكن عندما عرفنا هذا الفضل يعود لك بعد الله، جزاك الله خير، شيء عظيم أنك لفت نظرنا إلى هذا.
الله
تبارك الله فيك. وثم عودة إلى عبتم، فهي عبتم بكسر العين.
جميل،
فتبين لنا جزاك الله خير.
الله يفيدك، حياك الله، شكر الله لك يا أخي، أكرمك الله. طيب أم عبد الله من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا بس الخمار طاعة لله وطاعة لرسول الله.
نعم.
وأنا مقتنع بهذا الشيء، بس زوجي ما راضي حقيقة. نحن المنطقة الكريمية ما تحلي بس هذا الخمار، أنا الوحيد اللي أنا لعبته، فيعتبر مثل في شيء غريب، شيء نشاط، فما مقبولة بالمنطقة، يعني ما مقبولة من قبل أقارب، ما مقبولة من قبل يعني الجوارين وهذا، زوجي ما يعني بعد عني صارت مشاكل بالبيت، بس أنا محتارة، يعني ما أعرف إيش أسمه شيء، يعني أتركه على مود أصفي الرؤية بالبيت، أرجعها مثل ما قبل كانت، وإذا أتركه ثاني أحس أنا مقصرة يعني تجاهها بالعالمين، تجاه واجبي، فما أعرف، بقول إيش أسوي، فأريد يعني الجواب من عندك يا شيخ.
طيب، طيب.
شكرا.
حياكم الله، حياكم الله. بلغ من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وحسن عشرته لهن أن ترفع زوجته صوتها فيحتمل ذلك منها. فعن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له عليه الصلاة والسلام فدخل، فقال أبو بكر يوجه الكلام لبنته لما سمع صوتها مرتفعا، قال يا ابنة أم رومان، وتناولها وقع فيها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ يترضاها، كما ورد في الحديث يقول لها يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ كان يقول فكيت بينكما، كان سيقع فيك وأنا قد أبعدته عنك. ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد وهو حديث صحيح. أخونا محمد من الجزائر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
حياك الله، أحبك الله
يا شيخنا الكريم. أنا أريد أن أحفظ سورة البقرة في هذا الشهر الكريم، أريد منك نصيحة أو طريقة تدلني بها لكي أحفظ هذه السورة في هذا الشهر.
طيب،
وبارك الله فيك.
حياك الله يا أخي، أهلا ومرحبا. يصل الأمر أحيانا أن بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في شيء، يصير في رد الكلام، رد ما يعني يقول شيئا وترد ويقول وتعود مرة أخرى، وربما تتركه إلى الليل ويحتمل ذلك منها، كما قال عمر كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساءهم. اختلاف طبائع المجتمعات، مجتمع المكي ومجتمع المدني، كان في اختلاف في الطبائع، فانتقال مكان إلى مكان سيحدث نوعا من اختلال أحيانا في مسألة لهذا الانتقال، والناس يتعلم بعضهم من بعض. فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فقال فصخبت على امرأتي فرجعتني. كيف ترد علي؟ من أول ما كانت ترد علي، خلاص كلمة الرجل واحدة وما فيه ما في ثانية، فأنكرت أن تراجعني، تناظرني وترددني القول. فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل، يعني إذا صار. فانطلقت فدخلت على حفصة بنته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ عقد؟ فقالت نعم. فقالت أتهجر إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال عمر خابت حفصة وخسرت، وأقبل على نساء يحذرهن ويوبخهن، وهن يقولن أنت أفض وأغرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك. الشاهد من القصة أنه كان فيه يعني إتاحة المجال للمرأة أنها ترد، والزوج النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل، وهذا هو ما نحتاجه كثيرا، التحمل والصبر للآخر. أخونا سعد، تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيك
يا شيخ. أنا نازل بيت جديد،
أي
بغيت أسوي لي نزايل، وقال لي واحد من رابعي قال لي يمكنها بدعة، اسأل، وحبيت أسأل
حكم النزالة.
إذا كان فيها شيء من الله سبحانه وتعالى أنها بدعة نزالة البيت هذه، ما نمسويها.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
نعم،
عندي زوجتي الله يخلي لها عيالها تحب أنها تزيني دائم، يعني تحب أنها تطلعني دائم قدام الناس مظهري طيب وزين،
الحمد لله.
فمن عاتك تكوي ملابس الداخلية، يوم من الأيام كنت بعصب أو مستعجل، والله أني ناس إلى الحين، وش القصة؟ طلقت أنها ما تكوي ملابس الداخلية من التراويح الطويل الله يكرمك، قلت والله طالق بس لازم كويتيها مره ثانيه، وعدد ما ادري ايش الكفاره. هالحين اجتك فيها ما غير تراضي عيالها، تقول تعالوا فهمت أبوكم.
أي.
وشكرا هذا سؤالي.
الله المستعان، خير إن شاء الله. حياك الله يا أخي. طيب أختنا مليكة من المغرب، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الشيخ محمد صالح.
تفضلي. نعم نعم.
نعم. سؤالي أرجوك، امرأة كانت أكلت يعني في رمضان فيما مضى أيام كثيرة يعني.
نعم.
تريد أن تخرج الفدية. قيل لها أولا 10 دراهم، أريد أن أتأكد أولا هل هي صحيحة كافية. ثانيا السؤال الثاني، هذا المبلغ الذي جمعته هل يمكن إعطاؤه لسيدة مريضة للسرطان؟
طيب الآن هي أكلت هي أكلت عمدا في نهار رمضان.
لا 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 لا، بأسباب ليس عمدا، لا، سبب الحيض وسبب الحمل.
طيب يعني إذا هي
جمعت أياما نزلي مدة 3 سنوات هكذا أم أكثر، المهم جمعت مبلغا تريد أن تخرجه فيه.
طيب يا أختنا مليكة، الآن هذه المرأة التي أكلت في نهار رمضان عن عذر، معذورة. نعم
نعم نعم معذورة. نعم.
طيب معذورة، إيش عليها؟ نعم. عليها القضاء.
نعم هذا القضاء،
لكنها تأخرت في القضاء، يعني ما قضت في السنة اللي بعد.
نعم نعم. أي. ولا تستطيع الآن.
فإذا أنت سؤالك عن كفارة تأخير القضاء،
هذه الفدية أريد أن
طيب.
أعرف إن كانت
طيب.
أستطيع أن أعطيها لإمرأة مريضة بالسرطان.
واضح واضح.
أو شراء التمر مثلا إلى المسجد
طيب.
أثناء الفطور.
طيب طيب
شكرا،
حياكم الله. وأخونا أبو يا أبا طلال، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك، نحبك في الله يا شيخ، الله يجزاك خير.
الله الله يحييك
يا شيخ. أنا عندي سني أحس يعني بألم والله شديد اليوم وأنا صايم، ما أدري هل البنج يفطر ولا ما يفطر، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك، حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب عندنا أسئلة عديدة. الأخ أخونا عبد الله كان يقول بعد العشاء والتراويح عرفنا أن كنا على وجبة لحم بعير، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن لحم البعير لا ينقض الوضوء، ولكن دلت السنة وثبت فيها ما يفيد نقض أكل لحم البعير للوضوء، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، رواه مسلم. فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها. وكذلك جاء في حديث البراء أنه سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل قال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ. كان الوضوء مما مست النار من أول ثم نسخ ثم نسخ، وصار الوضوء الآن في من أكل لحم الإبل تحديدا. طيب ما دام أن هذا ما دام الأمر كذلك وقد أكلوا وقاموا وصلوا، فمعنى ذلك أن عليهم إعادة الصلاة. نعم إن هذه الآن يعني ثقيلة على النفس، يعني واحد يذهب، يعني هذه قصة وقعت، توضأ في بيته قبل المغرب وذهب للأشخاص للناس الذين هو مدعو عندهم، قدموا على الإفطار معجنات وشوربة وأكل وصلى المغرب، ما نقض وضوء، صلى المغرب وجلس عندهم، بعد ذلك تعشى وثم أذن العشاء وراح صلى العشاء والتراويح وهو ما كان نقض وضوءه بناقض آخر، وبعد ما رجع إلى المسجد بعد ما رجع من المسجد إلى البيت يعني من تعب الصلاة وقيام الليل الذي حصل، اتصل عليه صاحبه، أيوة السلام عليكم، عليكم السلام، إلا على فكرة السمبوسة كان فيها لحم بعير، لحم جمل اللي أكلتها أنت قبل المغرب قبل الصلاة، يعني الآن إيه سيعيد المغرب والعشاء والتراويح، هذه ثقيلة على النفس بلا شك، ولكن ما دام ثبتت السنة على الرأس والعين، وأنت مأجور يا أخي، أنت مأجور، يعني ما تقول والله يعني هذا كله اللي سويته الآن ضاع أجره، لا، أنت على الأقل تؤجر الآن على قراءتك الفاتحة والأذكار والأدعية ونية وخطواتك إلى المسجد، ويعني نيتك حضور الجماعة وحضور الجماعة وبركة الجماعة التي نلتها، طبعا ما راحت هباء منثورة، ولكن الآن عليك الإعادة لما تبين لك عدم الصحة وأنت غير مفرط ولا آثم. وكان ينبغي على صاحب الدعوة هداه الله أن يبين لهم ويعرف، يبين لهم ليش يأخر، فقد يكون سهى مع انشغال بالدعوة والأشخاص، لكن على أي حال هذا ما ينبغي عليك. أبو سلطان، أبا سلطان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
مبروك الشهر عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
نسأل عن الصلاة خلف حالق اللحية.
طيب،
ومقدار اللحية السنة.
طيب،
شكرا طال
عمرك. تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله. طيب، الأخ ركبان معنا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام طال، حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ، عندي أخت مريضة.
نعم.
محفش الكلوي.
نعم.
وما تقدر تصوم، يتعبها الصوم شوي.
نعم.
طيب كيف أبي أكفر عنها ولا شيء؟
طيب،
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله يا أخي، مرحبا. طيب، كان أيضا سؤال الأخ سعود، أن أخاه الصغير يوقظه للفجر، طبعا هو الصغير يعني هو الأصغر ولكنه مكلف كبير بالغ وعنده دوام وشغل وعمل، يتأبى عليه في الصلاة في المسجد. نحن شوف، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وأنت الآن عليك النصيحة والموعظة والأمر بالمعروف أنك توقظ للصلاة، والنهي عن المنكر أن تتركه نائما فتقيمه، وتعظ وتنصح وتوجه، ثم بعد ذلك هو عصاك، خالفك، عاندك، ليس عليك هداهم، عليك البلاغ، والله بصير بالعباد والحمد لله. ويعني لا يوجد طريقة نقول مثلا يعني لو ضربته هل ينفع ضربا في هذا؟ أخ بالغ وكبير ما عاد ينفع فيه العقاب، يمكن الهجر يعني إذا كان قاطعته بالكلام، لو كان تأتي بنتيجة قلنا لك لعل هجرا مدة يعيده إلى الصواب، افعل إذا كان يفيد، لكن إذا ما كان يفيد أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تقيم للصلاة، تنصح وتعظه، كل مرة موعظة يعني تذكير بأهمية صلاة الجماعة، بوجوب صلاة الجماعة، مرة حديث الأعمى، مرة حديث المنافقين الذين كانوا يتخلفون ويحرق عليهم بيوتهم، مرة حديث لا صلاة من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، مرة تجيب حديث ابن مسعود ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مرة تأتي بقول الله تعالى تقول اركعوا مع الراكعين، الله يقول اركعوا مع الراكعين، من راكعون في المسجد اذهب اركع معهم، مرة تجيب له الترغيب، هذه خطوة ترفع درجة، تمحو سيئة وتكتب حسنة في كل خطوة، في كل خطوة لك، وهكذا. طيب، أخونا محمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
وشحوكم الشيخ لباس،
حياك الله باهي، وأنت نسأل الله عز وجل أن يجعلك بخير.
آمين يا رب العالمين، صحة رمضانكم.
الله يبارك فيك.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
عندي الأخ الكريم يعمل عمل ثم شوية ما يبغيش رب العالمين، يبيع أقراص الغناء.
بيع أقراص الغناء؟
وأنني عايش معه في المنزل.
أيوة.
وهدرت معها ثم تكلمت معها قدها مرة، قلت له بلي هذا الغناء وكذا وحرام.
نعم.
وما حبش ينصف لي.
أيوة.
وأنا راني عايش معهم في الدار، ثم بروك راني ناكله في ثم ماكلة حرام.
أيوة.
تما واش وانا اللي عايش انا وزوجتي مع في الدار تما تما لو كان غير درهم تما راه حرام تما واش ندير دروك انا.
طيب انت الان يعني هو ينفق عليك ولا انت عندك دخل مستقل؟
عندي دخل مستقل. عندي دخل مستقل.
ايوه عندك دخل مستقل. طيب خير ان شاء الله.
استنى الجواب.
طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ناخذ نعتذر من الاخوه والاخوات عن توقيف الاتصالات مؤقتا حتى يعني ننتهي من هذه الدفعة من الأسئلة. لفت نظرنا أخونا محمد إلى كسر العين في عبتم فجزاه الله خيرا إلى هذا التنبيه لهذا التنبيه. أم عبد الله تقولنا لبست الخمار طاعة لله وزوجها لا يرضى وإن صارت وحيدة بهذا الشكل بين قومها وأن غير صارت غير مقبولة. الواجب على المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن من أعلى إلى أسفل، هذا الإدناء هذا الذي يستر حجم الرأس وحجم الكتفين، لأن بعض الألبسة التي تلبس على الكتفين تبين حجم الكتفين وما تستر حجم الرأس، ولذلك قال الله يدنين عليهن من جلابيبهن. فأنت يا أختي الكريمة عليك أن تستري جسدك كاملا بدون أن يكون هناك تحجيم أو إظهار لحجم الأعضاء. إذا حصل هذا لا شفاف ولا ضيق وساتر من أعلى إلى أسفل بأي طريقة كان بشروط الحجاب الشرعي فالحمد لله أنت على خير. وما يشترط أن مثلا تجعلي لون لافت للنظر، تلبسي من لون الذي يلبسه النساء بدون ما يكون زينة في نفسه. فإن فعلت يعني كل هذه الأشياء وثم سخط الزوج فطاعة الله مقدمة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك فإن أجرك عند الله عظيم إن شاء الله. وأنت قائدة إصلاح في النساء في الحجاب وأنت قدوة بهذا، ولو الآن هو مستنكر مستغرب فسينتشر عن طريقك إن شاء الله، وهكذا يكون إحياء السنن وهكذا يكون نشر الأحكام الشرعية في مجتمع ما يكون معروف فيه، ثم بعد ذلك يبدأ عن طريق واحد أو واحدة. طبعا ما في بلدان ما كان فيها إلا مسلم واحد ثم انتشر الإسلام، مسلم واحد كل البقية على غير ملة الإسلام، انتشر الإسلام. كان تاجر يعني قرية في الهند بلدة ما فيها ولا مسلم، جاء واحد من المسلمين عنده تجارة راح فتح دكان في السوق وبدأ يعامل الناس معاملة طيبة بالصدق وبالأمانة، ما في غش ومن يعني يسامح الناس ويسر على المعسر ويبين الأشياء عند البيع والشراء يبين، فالناس أعجبوا به وأحبوه وصاروا يقبلوا عليه. بعدها بدأ النقاش، صار في مجال الكلام، يعني ما دي إيش أنت ما يعني أنت ما هم مثل البقية في قال هذا أنا مسلم ونحن نصلي وشرح الإسلام. بسببه انتشر الإسلام في البلد، بسببه انتشر الإسلام في البلد واحد. فلا تيأسي واصبري إن الله مع الصابرين. يبدو أن الإخوة في البرنامج إدارة البرنامج أصروا إلا إدخال الأخ حسين من المغرب، فحي الله الأخ حسين، تفضل يا أخي. الأخ حسين، يا حسين. طيب كذلك كان السؤال. أخونا محمد من الجزائر يريد أن يحفظ سورة البقرة. لأهل شنقيط طريقة في الحفظ عجيبة وعندهم طرق كثيرة، فمنها أنهم يقرؤون المقدار المراد حفظه 20 مرة بعد أذكار كل صلاة. فمثلا أنت تبغى تحفظ سورة البقرة، خذها صفحة صفحة، اقرأ كل صفحة يوميا بعد كل صلاة، بعد ما تنتهي من الصلاة والأذكار اقرأها 20 مرة الصفحة هذه، وامشي كل يوم كل يوم، هذه تقرأها بعد كل صلاة 20 مرة. في أدوية الناس يحافظون عليها 3 مرات في اليوم، هذا الآن وصفة في الحفظ، وصفة في الحفظ، تقرأها 20 مرة بعد أذكار كل صلاة، وإن شاء الله ما يأتي عليك آخر اليوم إلا وقد حفظتها ورسخت. ثم بعد ذلك تراجع كل كم صفحة مع بعض، كل 3-4 صفحات مع بعض، 3-4 صفحات مراجعة مراجعة، ثم تراجع 8، ثم تراجع 12، ثم وهكذا، وإن شاء الله أنك تخرج خاتما لها. طيب، حكم النزالة، ما هي النزالة عند بعض في بعض المجتمعات؟ النزالة ذبيحة يذبحها صاحب المنزل الجديد إذا نزل فيه لأقارب ومعارف وجيران وأصدقاء، ويأتون فيطعمون عنده. ما حكمها؟ إذا قال نحن نقول أنت لماذا تفعلها؟ يقول شكرا لله على نعمة البيت وإكراما لأصحابي وجيراني، أنا الآن نزلت في مكان وفي لي جيران ودخلتهم إلى بيتي، الآن دخولهم إلى بيتي وإكرامي لهم هذا يزيد الألفة، وأحب أن أصحابي يأتون إلى بيتي الجديد ويدعون لي بالبركة، هذه طاعة افعلها أنت على خير ومأجور. لكن لو واحد جاء وقال والله أنا لازم أذبح الشاة على عتبة البيت وأخلي الدم هذا المسفوح على عتبة البيت لأنه يطرد الجن من البيت والشياطين ويمنع العين، خلاص دخلنا في في شيء آخر الآن، خلاص يعني الآن هذه بدعة ضلالة، وهذا فتح باب يعني أشياء من الأشياء الخطيرة التي قد تفضي إلى شرك في الاعتقادات. ولذلك نقول لا، هنا اختلف الأمر. أخونا يسأل عن النزالة العادية، يذبح شاة ليطبخها للجيران للأصحاب للأقارب، يدخلون يدعون له بالبركة يفرحون له، هذا طيب وطاعة لله. الطلاق لابد يا أخي فيه من مراجعة المفتي، فأحيلك إلى إدارة الإفتاء، لأن الآن هذا الطلاق فيه نية معينة، هل نوى الطلاق إذا كوت الثياب، ولا هو يمين ولم يقصد طلاقا، أم هو ما هو هذا؟ ولذلك أحيلك إلى إدارة الإفتاء. ولكن النصيحة للجميع أن لا يستعمل الزوج الطلاق في التهديد والوعيد، ما يستعمل الطلاق في مثل هذا، خصوصا أن المرأة تكرمه، فلماذا يحلف عليها بالطلاق؟ نعم هو قد يريد يعني أن يخفف عنها، لكن ما يكون طريقة التخفيف عنها بإيقاعها في المصيبة العظيمة وتعريضها لفصم العلاقة. تقول عندها كفارة تأخير قضاء، إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، فلذلك ما يصلح أنك تعطيها يعني صدقة لعلاج مرض، وإنما عليك إطعام مسكين عن كل يوم في التأخير كما ثبت عن بعض الصحابة، فيكون وجبة غداء أو وجبة عشاء إلى المساكين بعدد الأيام. البنج إذا كانت إبرة البنج الموضعي لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا ما في معناهما، هو ذكر السن. طيب إبرة البنج هذه التي تذهب في يعني اللثة هذه ليست مفطرة، فالبنج ليس طعاما، وهذا البنج الموضعي يخدر المكان ولا يصل، إذا كان لا يصل إلى المعدة، هو ما هو دواء يشرب فيخدر، لو كان دواء يشرب ويصل المعدة يفطر، لكن هذا شيء يدخل تحت الجلد يخدر الأعصاب فالصيام صحيح فيه، لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب عن الوعي طيلة اليوم لزم القضاء، بحيث لو واحد قبل الفجر غاب عن الوعي إلى بعد المغرب، لكن إذا كان أثناء النهار أخذ بنج وقام فصيامه صحيح ولا يبطل صومه حينئذ، لكن إذا أخذ قبل الفجر وبقي إلى غروب الشمس هذا الذي يعيد. طيب، يقول السؤال بالنسبة لإعفاء اللحية والصلاة خلف حالقها. طبعا اللحية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وأوفوا اللحى، خالفوا المشركين، أوامر كثيرة فيها تدل على الوجوب، وهذا الذي زين الله به الرجال. وحلقها لا شك في تشبه بالجنس الذي لا تنبت له لحية وهم النساء، فإذا ينبغي على الرجال الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر تدل على الترك والتكثير. فلذلك تكره الصلاة خلف حالق اللحية وتصح من جهة الصحة، ولكن لا يكون إمام الحي أو الإمام الدائم هذا المعتاد، لأنه ينبغي على الإمام أن يكون قدوة. وكذلك فإن بعض الناس يلعبون باللحية ويمثلون بها ويحكونها ويعني يعبثون بها عبثا، فينبغي يعني تركها وإعفاؤها. قال بعض العلماء بأخذ ما زاد عن القبضة، ولكن من الذي يقول إنها تقصر جدا بحيث تكون يعني يرى الجلد، أحيانا يرى الجلد من خلال الشعر، فنقول هذا عبث باللحية ينبغي أن تنزه عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة والأخوات، وكان باقي عندنا فقط سؤال عن الفشل الكلوي. هذه الأخت تقضي في الأيام اللي ما فيها غسيل إذا استطاعت، ما استطاعت شيء مزمن أبدا ما تستطيع، لا الآن ولا بعد ذلك ولا في الأيام اللي ما فيها غسيل، تطعم عن كل يوم مسكينة. أقراص الغنى طبعا لا يجوز بيعها وكسبها، محرم، ومعروف ما في الغنى من الفحش وكلمات الفحش والبذاءة والدعوة إلى العلاقات والجنس الآخر ووصف النساء والتشبيب بهن. ولذلك ينبغي فعلا يعني هذا يجب عليه أن يخاف الله ويترك. وأنت لا مانع يعني أن تسكن مع أخيك، وما دام لك دخل غير دخل الغناء هذا، أنت لك دخل مباح، تأكل منه أنت وأهلك، وهو قد يستفيد من قربك في النصيحة والموعظة، فلعله إن شاء الله يهتدي على يدك. طيب، بالنسبة لي يعني عودة إلى ما كنا فيه من الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطائهن والصفح عما يقع منهن من زلل، وقد بلغ من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه أنه كان يقوم بمساعدتهن في تدبير شؤون المنزل. وقالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته لما سئلت قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. إيش يعني في مهنة أهله؟ يعني خدمة أهله، عمل أهله، ما يصلحهم، إعانتهم، عمل البيت. وفي رواية ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه، رواه الترمذي والبخاري في أدب المفرد وصححه الألباني. يفلي ثوبه، ينظر هل فيه شيء من الأذى فيزيله، الوسخ فيميطه، وكذلك يخصف نعله، يخرزها طاقة على الأخرى من الخصف وهو الجمع والضم. يساعد الزوجة، أعباء البيت كثيرة ما يخلي عليها أحمال فوق طاقتها، وربما يراها متعبة مريضة. بيوت النساء إيش كانت حجرة عائشة؟ كم يعني مساحة حجرة عائشة ومع ذلك يساعدها؟ الآن واحد يترك زوجته مع بيت دورين أحيانا ينبغي مساعدة. كذلك بعضهم يتأفف من إعانة الزوجة، يقول هذا شغل النساء وما لي دخل فيه، وكأنه منقص للرجولة. لا، ليس كذلك، هو في الحقيقة من الرجولة ومن المروءة ومن الشهامة، ما دمت تستطيع أن تحمل عن هذه الضعيفة، خصوصا الآن في رمضان. وكان إخواننا في البرنامج قد أعدوا تقريرا سألوا فيه بعض الإخوة عن رأيهم في مساعدة الزوجة في أعمال البيت، وهل أنت تساعد زوجتك في البيت؟ فلعلنا نسمع إلى شيء من إجابات هؤلاء الإخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
وطبعا أنا مع هذا الإش، تعاون حلو،
يعني اتفاق بين الطرفين، إذا كان عليها ضغط في الشغل بساعدك، شيء شغلات مهمة في البيت تتوكل على الله يعني تشتغل فيها،
أساعدها في البيت وتقوم لها، ممكن هي تعبانة ما تعبانة وقت الحمل حملة أولادها وذا، أساعدها في البيت وتقوم معها، وهذا شيء واجب علينا.
والله أعتبره جيد،
بالعكس هذا من شيء وصى عليه الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، يساعد زوجته بكل حاجة يعني شيء أكيد.
وطبعا الإسلام حث على مساعدة الزوجة والمشاركة، وهي حياة، الحياة الأسرية تعتبر حياة، لأن الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة.
فالواجب يعني أن الإنسان المسلم يساعد زوجته ويساعد أهله في جميع أعمال البيت.
مساعدة الزوجة في البيت، احنا عندنا احنا مجتمع شرقي أول شيء، فالمجتمع الشرقي دائما يكون عنده تحفظات على لكن هي طبعا من منظور ديني ما أرى فيها أي شيء. طبعا
شيء مهم أن يكون في عمل مشترك بين الزوج والزوجة، لأن الحياة تطلب يعني شو اسمه طرفين، كل واحد يكون واقف مع الثاني.
طبعا يعني ما احنا انا زي ما بقول كده، انا ومرات الشركه، والمفروض الشركاء يساعدوا بعض، ايد على ايد بتساعد، يعني اللي كانت شويه في الطبيخ احب الطبيخ، احب اعمل حاجه بايديا، وخصوصا في الايام دي يعني بعمل حاجات كتير قوي،
تلبس الاولاد بالبيت يعني اشياء خفيفه،
مساعده الاولاد في المذاكره، بعض المساعدة في المشتريات مثلا في حاجات البيت، هي بعض الأوقات هي بتقوم بالواجب بالصورة هذه، لكن احنا نساعد في الشغلات هذه،
مراعاة الأطفال والجلوس معهم مثلا أثناء الطبخ أو أثناء الغسيل، أيضا بعض الشغلات يعني مثل تقطيع بعض الأشياء المعينة مع الزوجة، كوي ملابس من هذا القبيل يعني.
وبقي تعبان عليها، هي بتغسل او بتعرف، انا داخل اعمل نفسي كوبايه شاي، احضر اكل، اقوم الصبح وهم نايمين بعمل شاي بلبن.
اذا ايها الاخوه والاخوات، كانت هذه اجابات بعض الاخوه عن موضوع مساعده الزوجه. المشاعر طيبه، ولا اظن احدا سيسال عن هذا ويقول انا لا اساعد ولا ارى ان اساعد ولا افعل، لكن في تقصير ولا شك. وهناك ملاحظة في قضية وصفنا نحن بأننا مجتمع شرقي، نحن مجتمع شرقي، ومجتمع شرقي في محافظة في المجتمع الشرقي، الصين مجتمع شرقي، كوريا مجتمع شرقي، الهند مجتمع شرقي، ف هؤلاء بوذيون وهندوس وبعض ما لهم دين. فالقضية ما هي قضية مجتمع شرقي ومجتمع غربي. طيب ماذا نقول إخواننا في الجزائر والمغرب وليبيا؟ مجتمع إيش؟ أليس في المغرب؟ ما هي قضية مجتمع شرقي ومجتمع غربي؟ المسألة مجتمع إسلامي، مجتمع مسلم، مسلم. لا يمكن أن نخجل أو يعني الواحد يستحي أن يقول مجتمع مسلم، ليش شرقي وغربي؟ الإسلام في الشرق والإسلام في الغرب، فيه إسلام في الشرق وإسلام في الغرب. الذي يميزنا حقيقة أننا مجتمع مسلم، ونفخر بأننا مسلمون، ونقولها بالفم المليان، نحن مسلمون ونعتز بالإسلام، والإسلام جاء بإعانة الزوجات، ونحن نفخر بهذا. فإذا ليكن وصفنا لمجتمعنا وحقيقتنا وهويتنا الإسلام. الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته حتى في ركوب الدابة. لما أرادت صفية أن تركب البعير قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه, لها وراءه بعباءة, يعني يحيطها يغطيها حتى ما ينكشف منها شيء, ثم ورعاية لها, ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. سبحان الله, تضع رجلها على ركبته لتركب, رواه البخاري. وفي رواية فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فخذه لتركب. فهذا يعني هذه الرعاية, هذه الرجولة, هذه الإعانة, هذه محافظة على الزوجة حتى لا تسقط, حتى لا تعاني من موضوع الركوب والبعير مرتفع. صار هو سلما لزوجته, صار سلما لها, سبحان الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبته لتصعد عليها قمة التواضع والرحمة والإحسان. ولذلك من يفتح لها باب السيارة قد يكون فتحه صعبا وغلقه كذا, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بنظافته لأجل زوجته أيضا ورائحته الطيبة عموما. وإذا دخل بيته بدأ بالسواك حتى لا تشم الزوجة منه ما يكره وما تكره. وكذلك مع أن ريحة عليه الصلاة والسلام دائما طيبة, مع ذلك ليزداد طيبا. شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته, قالت بالسواك, رواه مسلم. ربما تغيرت رائحة الفم من محادثة الناس وخارج البيت, فمن حسن المعاشرة للأهل هذا كان يحرص على نظافة فمه وأسنانه كلما استيقظ من نومه. عائشة قالت كان لا يرقد من ليل أولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذا التعاهد بالسواك من تغير رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب السواك, وكان يستاك مفطرا ويستاك صائما, وعند الانتباه من النوم, وعند الوضوء, وعند الصلاة, وعند دخول المنزل. هذه طيب الرائحة في الحياة الزوجية وبالذات الفم, فإن بخر الفم علة. وكذلك فإن إزالة الرائحة الكريهة من المعاشرة بالمعروف. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أن يوجد منه الريح, يشتد عليه أن يوجد منه الريح. طيب, ما معنى بعض إخواننا ما يعني على الأخ عبد القادر من الجزائر. الأخ عبد القادر.
نعم, السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير يا أخي.
النظر إلى الزوجة يفطر في رمضان؟
نعم يا أخي.
النظر إلى الزوجة.
أيوة.
يفطر يفسد الصوم؟
أيوة. طيب.
نسألك الدعاء الشيخ.
أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أبا محمد, تفضل يا أخي. أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
بالنسبة يا شيخ للصلاة الجهرية, هل أقرأ سورة الحمد بعد الإمام سواء في تراويح ولا العشاء والفجر والمغرب؟
طيب
شيخ, بالله سؤال ثاني.
نعم.
أنا كنت طالب في جامعة سعودية.
نعم.
وتركت الجامعة فصل كامل من بداية الفصل إلى نهايته.
نعم.
وكان يصرف لي مكافأة شهرية.
نعم.
وكانت تنزل في حسابي.
نعم.
وقمت أخذتها بحكمها أي شيء.
طيب,
يعطيك العافية,
حياك الله. طيب, النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء, وكان من أخلاقه التطيب. يعني لاحظ, التسوك والتطيب والاغتسال يعني كلها لقطع الروائح والتنظف. وكان يترك أكل الثوم والبصل من أجل هذا, لا يليق, يخاطب الملائكة. الآن واحد يدخل العرق والدخان, وبعضه محرم الدخان هذا, الشيشة, الحشيشة والعياذ بالله, مصيبة. فإذا يجب التوبة إلى الله عن المعاصي, والأشياء المباحة التي لها رائحة كريهة ينبغي أن تنظف. أخونا أبو عبد الله من الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، طيب بركاته.
بارك لك شيخ يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بس عن مقدار الكفارة يا شيخ، عن الحلف.
طيب.
حلف اليمين مقدار الكفارة يعني بالضبط كم عدد شخص في مقداره يعني بالضبط.
طيب طيب. حياك الله يا أخي.
شكرا.
الله يحييك. الزوج يعاني خارج المنزل من أعمال، أحيانا تكون أعمال شاقة والعرق بلا شك، فإذا ينبغي أن لا ينسى هذا. الواحد يرجع كسلان متعب إلى البيت، فربما التعب هذا يقعده عن أن يغتسل مثلا، فتحتاج المسألة إلى شيء من مجاهدة النفس. كان عليه الصلاة والسلام يتجمل لنسائه ويرجل شعره ويهتم بذلك ويزين وينظف ويدهن، فيجمع بين النظافة وحسن المنظر، النظافة وحسن المنظر، النظافة وحسن المنظر. قال ابن عباس: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهي عليها أن تتنظف وتتطيب، وهو عليه أن يفعل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره ويمشطه، وفي البيت كان له مدرى يرجل به رأسه، حديدة يسوي بها شعر الرأس شبه المشط، والحديث البخاري. وأحيانا يجعل زوجته ترجل له شعره، فلما كان معتكفا أدنى رأسه إلى عائشة لترجله كما في صحيح مسلم، وكانت تغسل له رأسه أيضا. فأدب مع الله ومع بيته ومع عباده. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته سهلا لينا هينا في تعامله. لو أرادت شيئا مباحا تابعها عليه. ولما وصف جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف البيت. وكان عليه الصلاة والسلام رجلا سهلا، إذا هوي تقول إذا قال إذا هويت الشيء تابعها عليه، هذا في نص الحديث حديث جابر، إذا هويت الشيء تابعها عليه. طيب أخونا أبو عبد الرحمن من بلجيكا، تفضل. أبو عبد الرحمن. طيب الأخ محمد
لي،
تفضل يا أخي.
نعم يا شيخ جزاك الله خير. أنا معي ربو ومعي حالة نفسية.
أيوة.
حالة نفسية.
أيوة.
وأستخدم علاج.
نعم.
وأحيانا تجيني نفسات يعني. نعم. فترة فترة تجيني نفسة.
نعم.
إيه. ومعي ربو.
نعم.
ومعي مسوي عمليتين تو مسوي في رمضان.
نعم.
إيه. عملية مرارة وعملية استاك.
طيب.
هل يجوز اني اصوم الشيخ ولا ازكي؟
طيب طيب خير ان شاء الله.
بالنسبه اللي مع نفسيه
مع واضح واضح واضح. طيب اخونا ابو عبد الرحمن من بلجيكا، تفضل.
امها وهي في عمرها 5 سنوات لم ترى امها حتى الان 30 سنه.
يا ابا عبد الرحمن.
نعم تفضل شيخ.
مره اخرى بتبدا السؤال لو سمحت.
ايه قلت لك انا تزوجت مع امراه مطلقه ولها ولدان.
نعم.
وهذه المرأة قلت لك أبوها طلق أمها وفي عمرها 5 سنوات، الآن صار لها 30 سنة ما رأت أمها قط.
اللي هي الزوجة المطلقة اللي هي الزوجة.
أبوها إنسان يشرب خمر، ما يحب الحجاب، ما يحب الإسلام. المهم عندما جيت في طلب الزواج قلت لها اذهبي إلى أبوك أعطي له رقم الهاتف باش نعمل الخطوبة كذا. عندما ذهبت لأبوها قال لها روحي هذا الشاب تعرفي عليه 3 أشهر بعدين رجعي علي. بعد 3 أشهر ذهبت إلى أبوها وقال لها ما عندي وقت ما عندي وقت، لأنه هو مهتم بالزوجة الأخرى والأولاد الأخرين. أنا إيش عملت؟ ذهبت إلى إمام مسجد وهو عضو في الفتوى في بلجيكا وحكيت له الحكاية. المهم قال لي ما مشكلة، قال لي لا أقدر أزوجك. هو زوجني على أساس شاهدان وكان هناك مهر وكان جماعة أصدقاء، ولكن الأب ما كان موجود. فسؤالي عندما جيت إلى بدل أصلي حكيت الأهلي وكذا قالوا لي هذا زواج ربما باطل. صافي هذا والسؤال. والآن عندي ولد مع هذه الزوجة، صار لي سنة ونصف عندي ولد معها، قالوا لي زواجك باطل، هل زواجي صح باطل أم صحيح؟
خيرا إن شاء الله.
السلام عليكم.
تسمع الجواب، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي.
كيف حالك الشيخ محمد أبو صالح المنجد؟
الله يحييك يبارك فيك.
الله يسلمك. كل عام وانت بخير.
وانت بخير يا أخي.
الله يسلمك. يا شيخ محمد، عندنا خادمة نصرانية وأحيانا هي تتعاطف معنا ما تعطل قدامنا يا شيخ، وأحيانا وتسألنا عن بعض الأمور في دين الله عز وجل، وهي على وشك الدخول، ما أدري كيف أتعامل مع الخادمة هذه.
يعني هي راغبة في الإسلام؟
اي نعم اي نعم، وبقوة بعد يا شيخ محمد.
طيب طيب
شكرا،
هياك الله يا أخي. طيب لعلنا نتوقف عن أخذ الأسئلة لأجل ضيق الوقت. أخونا أبو عبد الله كان يسأل عن نعم، أو قبله الأخ عبد القادر سأل عن النظر إلى الزوجة، هل يفسد الصوم؟ لا، النظر إلى الزوجة بحد ذاته لا يفسد الصوم، لكن إذا تعاطى شيئا يسبب الإنزال عمدا هذا الذي يفسد الصوم، أما إذا لم يفعل فليس عليه، فإذا لم يحدث هذا فليس عليه شيء. على الإنسان أن يحفظ شهوته ويحفظ نفسه في صيامه، أما مجرد النظر إلى الزوجة فلا يفسد الصوم. الصلاة الجهرية يقرأ فيها الفاتحة، هذا ورد قال بهذا بعض أهل العلم، وقال الآخرون تكفي قراءة الإمام، وهذه مسائل خلافية المشهورة المعروفة. فهذا مذهب أحمد، وكذلك مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة في المقابلة، ومذهب مالك في الوسط. فأبو حنيفة يرى، أو مذهب أبي حنيفة، أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية، وفي مذهب أحمد قراءة الإمام قراءة المأموم لا بد منها في السرية والجهرية، ومذهب مالك التوسط، وأن قراءة الفاتحة للمأموم في السرية دون الجهرية، وفي الجهرية تكفي قراءة الإمام. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى قول مالك. وهناك أدلة قوية في وجوب القراءة بالعموم. إذن إذا أنت الآن على مذهب مفتي بلدك وعلماء بلدك، إذا كنت في هذه البلد وعلماء بلدك يفتون بوجوب القراءة، فأنت تقرأها في سكتات الإمام مثلا، إذا سكت بعد الفاتحة مثلا تقرأ الفاتحة. ترك الفصل الدراسي ونزلوا مكافأة في حسابه، يعود إليهم يقول نزلتم مكافأة في حسابي، ما هو نظامكم؟ أخذها أو أنا ليست من حقي؟ إذا قالوا ليست من حقك نظاما، نظاما ليست من حقك، يتصدق بها في مصالح بيت مال المسلمين في مسجد إلى آخره. إذا قالوا من حقك نظاما يأخذها. مقدار كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، 10 وجبات يا أخي، رز ولحم، رز ودجاج، 10 وجبات لعشرة مساكين تفرق عليهم. يقول عنده حالة نفسية وعملية مرارة وفتق، ويعني تحصل له نكسات وإلى آخره. يا أخي إذا ما كنت تستطيع الصيام، ما كنت تستطيع الصيام، فما جعل عليكم في الدين من حرج، تقضي لما تستطيع. إذا كنت أنت في حالات الانتكاس ما تستطيع، في حالات استرداد العافية تقضي لا مانع. عندك عملية ما تستطيع، العملية تضعف الإنسان، تفطر وبعد ما تشفى من العملية تقضي. فإذا كان الوضع أنه مزمن دائما لا يمكن تقضي في أي وقت، تطعم عن كل يوم مسكينا. يقول أبو عبد الرحمن سؤاله عن الأخت التي تزوج امرأة من بلجيكا، أبوها والعياذ بالله يشرب الخمر ولا يريد الحجاب، ولا قال ولا يريد الإسلام، وهذه كلمة خطيرة جدا، لا يريد الإسلام، هذه كلمة خطيرة جدا جدا جدا. لا يريد الإسلام يعني كافر، وإذا كان ذلك كذلك معناه أنه هذا لا يصلح وليا للمرأة أبدا، لا يصلح وليا لابنته. فماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن يتزوجها؟ يبحث عن وليها الذي يليه. والقاضي ولي من لا ولي له. فإذا في ترتيب في الولاية في ترتيب في الولاية. قد يكون ابنها إذا كان بالغا قد يكون ابنها وليا لها، وقد يكون الجد، وقد يكون العم، وقد يكون ابن العم. ولذلك إذا كان الأب ليس بمسلم لا يتولى على مسلمة فيزوجها الولي الذي بعده، وإذا ما في ولي القاضي ولي من لا ولي له. طيب وإذا ما في قاضي فإن مدير المركز الإسلامي إمام المسجد الذي يقوم هو يقوم مقامه في هذه الحالة فيزوجها له. الآن رجع إلى بلده هو إياها. إذا بلدك يا أخي فيها قاضي شرعي اذهب إليه، أنصحك أن تذهب إليه، وأقصى ما هنالك أن يعيد العقد بحضور وليها المتيسر أو هو يعقد لك. طيب كالخلاصة أيها الإخوة، في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه كان رجلا سهلا كريم الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا، وإنك لعلى خلق عظيم، يعطي زوجته ما تهواه إذا كان مباحا، وليست القضية جدالا ولا خصاما ولا نكدا ولا كما يقع كثيرا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقر أهله عن نظر إلى المباح كما نظرت عائشة إلى الحبشة وهم يتدربون على تلك اللعبة الحربية بحرابهم، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعتي أما شبعتي، فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. رواه الترمذي. يعني هي خلاص ما عاد الآن اشتياق إلى النظر أو إلى يعني محبة هذا والولع به، انقرص انقضى وشافت وشاهدت وانتهى، لكن لتنظر منزلته عنده. فهكذا كان خلقه الكريم، وهكذا كان جميل معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام، يؤثر مسرتهم فيما لا حرج فيه شرعا، وهكذا كان لا يعجل حتى تقضي زوجته حاجتها، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في موافقته ومطاوعته لزوجته، هكذا كان فيما أباحه الشرع لها من ضرب الدف في العيد في الأعراس والأعياد يأذن لها بذلك، ويسرب إليها جوار يلعبن معها، وكانت عائشة في أول أمرها صغيرة السن. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في رفقه ومودته، هكذا كان في تنفيسه عن أهله، هكذا كان صلى الله عليه وسلم في معاملته وفي هذه العظمة التي نراها في جوانب شخصيته. نعظ أنفسنا بأن نكون على خطى حبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على سنته، وارزقنا فقه سنته، اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واجمعنا به في جنة الفردوس. أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أستودعكم الله، إلى اللقاء بكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبياتنا بالحب نبنيها، زوجاتنا قد نورت فيها، بالبر والتقوى نعمرها، وبسنة المختار نحيها. هذا رسول الله قدوتنا، تكفيك سنته وتكفيها. وبلطفه يرعى مشاعرها، في كل نائبة يواسيها، ويبيت يمسحها إذا مرضت بالكف حانية.